الحمد لله، الحمد لله المحمود في عليائه، المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آووا ونصروا، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، لقد أنعم الله جل وعلا على أهل الأرض نعمةً لا يستطيعون لها شكورا، حينما بعث محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى والحق والخير ليظهره على الدين كله، وكفى بالله وكيلا. بعثه الله جل وعلا والناس فوضى في عقائدهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، بعثه في وقت الاحتياج غوثًا وفي إبان الاستمطار غيثًا. يقول جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم عباد الله، إنه الاصطفاء، إنه الاختيار، إنه الاختيار لمحمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم ليكون خاتم النبيين، وليكون سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إنه اختيار هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي هو أطهر الناس قلوبًا عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا حينما اختار هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، اختار معه كوكبةً صالحةً من أصحابه يبلغون عنه دينه ورسالته. ولذلك كما أن الله جل وعلا اصطفى محمدًا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم المرسلين، كذلك اصطفى له أصحابًا يكونون معه يبلغون عنه الدين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد نظر الله جل وعلا في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه فاعرفوا لهم قدرهم، وجد أطهر القلوب بعد قلب محمدٍ قلوب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فاختارهم لصحبته. ولذلك أيها المسلمون، كما أن النبوة اختيارٌ واصطفاء، كذلك الصحبة اختيارٌ واصطفاء. فهنيئًا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنيئًا لهم هذه الرتبة السنية والمكانة العلية، وهذا الاصطفاء والاختيار من رب البرية جل وعلا وتقدس. ولذلك ربنا جل وعلا اختار هؤلاء الصحابة ورضي عنهم وعدلهم في كتابه، لأنهم من أطهر الناس قلوبًا بعد قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء ذكرهم في القرآن كثيرًا. يقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. نعم، جمع الله جل وعلا المهاجرين والأنصار وزكاهم أعظم تزكية، فهنيئا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الله تعالى ذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، يقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني كل هذه الصفات جاءت مذكورة مزبورة في التوراة. ثم قال جل وعلا: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم، هنيئا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المكانة وهذه المنزلة وهذا الاصطفاء، ولذلك قاموا بالمهمة خير قيام، ونصحوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم خير نصيحة، فبلغوا الدين وأوصلوه إلى من بعدهم. ولذلك قال سعد بن أبي وقاص: الأمور ثلاثة، اثنان ماضيتان والثالثة باقية، أما الأولى فيقول جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله أكبر، ما أعظمها من تزكية للمهاجرين الأولين الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بكل ما يملكون نصرةً لدين الله وفداءً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، دققوا معي يا عباد الله وعيشوا الصورة الكاملة مع أولئك النفر الذين كانوا في مكة حينما مارست عليهم قريش ممارسات عنيفة وحاولت سحقهم لكن الله نجاهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هذه الأولى. أما الثانية يقول سعد بن وقاص: أما الثانية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هذه في الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجةً مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني شدة حاجة، ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا لله ما أعظمها من تزكية، ويا لله ما أعظمه من وصف، حيث إن الله تعالى بعثر البواطن فأظهرها وكشفها فإذا هي بيضاء نقية مليئة بالإيمان ومحبة الرحمن والصدق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعلوا الدنيا تحت أقدامهم في سبيل نصرة دين الله رب العالمين. أما الثالثة الباقية فهي لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هذه إلى يوم القيامة. فكل من دخل تحت هذه الآية فهو لاحق بهؤلاء الركب المطهر الذين زكاهم الله جل وعلا في كتابه المبين، فهنيئا هنيئاً ثم هنيئاً لمن تربع على عرش قلبه محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعار والشنار والويل والثبور لمن بيت في صدره وقلبه شيئاً على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال جل وعلا: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ولذلك أيها المسلمون، إن قيمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لدى أهل الإسلام تمثل مسألة مصيرية، ذلك أن الدين كما أن الله تعالى أوحى به محمدًا عليه الصلاة والسلام، كذلك حفظ الله جل وعلا هذا الدين بهذه الثلة المؤمنة بالدرار المضية والكواكب الزهية، إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة بكل صدق وأمانة. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راضٍ، بل إن الله جل وعلا رضي عنهم وأرضاهم. يقول جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول جل وعلا: يد الله فوق أيديهم. يقول جل وعلا: أولئك هم المؤمنون حقا. تزكية عظيمة من الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان ينتفض انتفاضة الأسد حينما يسمع أحداً يؤذي بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان مما قاله وصح عنه صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمن لهذه الأمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، أتى أمتي ما توعد. إن لكل قوم رموزاً، وإن رموزنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحبهم بأمر الله جل وعلا وبأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا نذكرهم إلا بالخير، ولا نذكرهم إلا بالخير، ومن ذكرهم بالشر فإنما هو من جنس المنافقين الذين كانوا يلوكون في أعراض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يلوكون في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرهم، فإنهم من الذين اختارهم الله لأن يكونوا أصحاباً لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرني وإياكم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برفقة نبينا الكريم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الصحابة كما أن الله تعالى فضلهم ورضي عنهم وأرضاهم، إلا أنهم يتفاضلون في الرتبة، فأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر هذا العملاق من عمالقة الإسلام، والذي حشي إيمانًا وملئ علمًا، يمثل ركنًا من أركان هذه الملة المحمدية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذا الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن بقوله: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا الذي ذكره الله جل وعلا بقوله: والذي جاء بالصدق وصدق به، هذا الرجل الذي ملئ إيمانًا بينه وبين بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بين السماء والأرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يشير إلى فضله في مواطن كثيرة. هذا الرجل كان مثل الظل لصاحبه مع النبي عليه الصلاة والسلام، شهد المشاهد كلها، وعانى كما عانى حبيبه عليه الصلاة والسلام في سبيل نصرة دين الإسلام. إنه أبو بكر الصديق كهل من كهول الجنة، بل إنه أفضل أهل الجنة من حيث الكهول بعد الأنبياء والمرسلين، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار إلى أبي بكر وعمر وقال: سيدا كهول أهل الجنة عدا المرسلين والأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم التالي عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة، يأتي بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب ركن من أركان هذه الملة وعمود من أعمدتها. عمر بن الخطاب هذا الرجل الذي حينما أسلم، قال عبد الله بن مسعود: حينما أسلم عمر شعرنا بأننا قد انتصفنا، بل مالت الكفة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمر رأى له النبي عليه الصلاة والسلام بيتًا في الجنة كالربابة البيضاء. عمر نزل القرآن كثيرًا يوافق اجتهاده ورأيه في إشارة إلى مكانته. عمر رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وعليه قميص طويل، ففسر ذلك بالدين والإيمان. عمر رضي الله عنه وأرضاه سيد كهول أهل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنه وأرضاه. وأما الثالث التالي فهو عثمان بن عفان ذي النورين. ما من رجل في تاريخ هذه البشرية جمعاء زوج ابنتي نبي إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فحينما ماتت زوجته الأولى رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم زوجه النبي عليه الصلاة والسلام أم كلثوم. عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يصدق أن يطلق عليه المحسن الكبير. هذا الرجل ما من باب من أبواب الخير إلا طرقه، وما من طريق من طرق البر إلا سلكه، ولذلك كان إنفاقه عجيبًا يعجز عنه جميع متصدق العالم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مرةً: من حفر بئر رومة فله الجنة. فقام لذلك عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وكان من شدة إنفاقه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. وقد مات شهيدًا كما مات أخوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهيدًا، فجمع الله لهم ما بين الصحبة وما بين الشهادة وما بين الجهاد في سبيل الله وما بين هذه العبادات، جمعها الله جل وعلا لهم. وأما الرابع فهو علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، البطل المقدام علي رضي الله عنه، والذي ملئ علمًا وحشي إيمانًا. علي هو رابع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. عمر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحبه الله ورسوله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ لهذه التزكية العظيمة. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام عليًا فسلمه الراية. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسلم صغيرًا وعاش في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ من هديه ودله ومن سمته وطريقته ما كان ألصق الناس وأشبههم بأخلاقه رضي الله تعالى عن علي. كذلك باقي العشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل الشجرة، وكذلك بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والخطبة ليست محلًا للاستطراد والتطويل، وإنما عناوين عريضة، وإنما كلمات وجمل. ولذلك عباد الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبنا تجاههم أننا نحبهم لأن الله يحبهم ويرضى، ولأن الله يحبهم وقد رضي عنهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم ورضي عنهم. فيجب على الناس جميعا أن يحملوا سلاما وحبا عالميا كبيرا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولتعلموا يا عباد الله أن هذه المسألة ليست من مسائل الفقه ولا من العمليات والفروعيات، وإنما مسألة تدخل في صميم الاعتقاد. فمن حصل في نفسه شيء تجاه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين أو الأنصار أو ممن أسلم وقاتل قبل الفتح أو ممن أسلم وقاتل بعد الفتح، فليراجع نيته وليراجع قلبه وليعد وليتب إلى الله جل وعلا. فإن خصمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. من خاصم، من أبغض صحابيًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسيقف يوم القيامة أمام المحكمة، والحكم هو الله جل وعلا، والخصم الأول هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهل ترضى يا عبد الله أن تكون خصيمًا لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ فوالله إنك لمخصوم، ووالله إنك لمخصوم، ووالله إنك لمعاقب. فاتقوا الله يا عباد الله، وحاولوا أن تعيدوا صياغ قراءاتكم، لأن كثيرًا من الناس لديهم لوثة، لوثة في عقولهم ولوثة في صدورهم بسبب القراءات المغلوطة حينما هجموا على كتب البدع التي تطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحملوا مثل هذه الفيروسات حول بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبحت مرضًا يسكن قلوبهم ونفوسهم. ولذلك تجدهم يلمزون في بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فسارعوا بالتوبة إلى الله جل وعلا، وأعيد النظر مرة بعد مرة، وانظروا في حال النبي عليه الصلاة والسلام كيف مات وهو راضٍ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعهم. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا لأصحاب النبي قدرهم، وإن الطعن فيهم إنما ثلمةٌ في هذا الدين، الغرض من ذلك الدخول إلى القرآن والسنة والطعن فيهما، فهل أنتم متعظون؟ كذلك يجب علينا جميعًا أن نلقن أولادنا حب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد كان سعد ابن أبي وقاص يجمع أطفاله وأولاده وذريته فيقرأ عليهم شيئًا من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة تقول: حدثونا عن سيرة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبناؤنا وللأسف الشديد يغردون بعيدًا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هناك ملهيات ومشوشات ومغريات صرفتهم عن معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تجرب ذلك فاذهب اليوم بعد خطبة الجمعة وأنت على الغداء، واسأل أولادك عن أسماء العشرة المبشرين في الجنة في مقابل أسماء أناس قد يكون من غير المسلمين تعلقت قلوبهم بهم، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم يا سامع الصوت ويا كاشف الفوت ويا كاسي العظم لحماً بعد الموت، يا ذا العرش المجيد والأمر الرشيد، يا رب السماوات السبع والأراضين السبع، أسألك في مثل هذه الساعة المباركة أن تحشرني وهذه الوجوه مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الكرام. اللهم ارض عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين، وأخص بالذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن أمهات المؤمنين، إنك يا ربنا خير مسؤول. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى، جنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر أوطان المسلمين، إنك عزيز حكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.